السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بجميع الحاضرين والمستمعين لهذا الدرس، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا أجمعين وأن يسبغ علينا رحمته وأن ينزل علينا سكينته وأن يشرفنا بأن يذكرنا في من عنده وأن يتقبل منا هذا المجلس ويحفظه لنا ويسرنا به عند لقائه سبحانه وتعالى. درسنا لا زال في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نشرح في كتاب العدة والمرأة المعتدة إذا كانت حاملا، سواء كانت الفرقة بموت الزوج أو بمفارقة الزوج وهو حي، وسواء كان النكاح صحيحا أو كان النكاح فاسدا أو كان النكاح باطلا أو كان الوطء بشبهة فعل أو كان الوطء بزنا، فإن عدتها أن تضع الحمل ما دام أنها حامل، فإن عدتها أن تضع الحمل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل مطلقا. وإن لم تكن حاملا بل كانت حائلا، فإن كانت الفرقة لموت الزوج فإن الحرة تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن. والأمة تعتد بنصف ذلك بشهرين وخمس ليال بأيامهن. وأما إذا كانت حائلة وكانت الفرقة بالطلاق أو في حياة الزوج فكانت بالطلاق، كانت الفرقة بالطلاق، فإنه إذا كانت المرأة لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها، وإذا كانت المرأة قد دخل بها لكن زوجها لا يطأ مثله أو هي لا يطأ مثلها فإنه لا عدة عليها، لأنها بمعنى غير المدخول بها. أما إذا كانت المرأة حائلة وقد دخل بها وكان زوجها ممن يطأ مثله وكانت هي ممن يطأ مثلها، فإن كانت تحيض وكانت حرة فإن عدتها 3 حيض كاملات، فلا بد من كمال 3 حيض، ولا بد من أن تغتسل من الحيضة 3. ثبت هذا عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر ومنهم ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، لا بد من أن تغتسل من الحيضة 3. وإن كانت أمة فعدتها 2، لأن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، والحيض لا يتبعض ولا يمكن إسقاط النصف القائم فيضاف إليه نصف، فتصبح عدتها 2، أعني الأمة. وذكرت لكم سابقا أن الحنابلة في المذهب لا يفرقون بين المفارقة في الحياة، سواء كان الفراق بالطلاق أو الخلع أو الفسخ، وقلت لكم إن الراجح أن الفراق بالخلع أو الفسخ أنها إنما تستبرئ أو تعتد بحيضة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض، وأن الأحوط لعرضها والأبرأ لذمتها أن تأخذ بمن قاله الحنابلة فتعتد ب3 حيض إن كانت تحيض، وب3 أشهر إن كانت لا تحيض. ثم نكمل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب العدة: وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة.
نعم، انتبه، قال إن لم تكن تحيض، إن لم تكن من ذوات الحيض، بأن كانت صغيرة لم تحض بعد، أو بالغة ولم تر حيضا. كيف بالغة ولم تر حيضا؟ بلغت 15 عاما فحكمنا ببلوغها، لكنها حتى الآن لم تر حيضا، بعض البنات قد تصل إلى 20 وهي لم تر حيضا، ولا نفاسا أي لم تحمل، لم تحمل، بلغت وتزوجت ودخل بها زوجها وما رأت حيضا لكنها حملت، هذه عرفنا حكمها صارت حاملة، ولو طلقت بعد الحمل فهي يعني من ذوات الحيض، لكن قد تكون آيسة إذا كانت ما ترى الحيض على ما سيأتي إن شاء الله. قال: وكانت أو كانت آيستان. لا شك أن من النساء من تيأس من المحيض، لا شك أن من النساء من تيأس من المحيض، لكن الشأن كله متى تيأس من المحيض، متى تصير آيسة من المحيض. الله عز وجل قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لكن لم يتبين لنا في الشرع متى تيأس ولا في اللغة، فاختلف الفقهاء. فعند الحنابلة إذا بلغت 50 سنة فقد أيست من المحيض، وما تراه من الدم بعد ذلك هو دم فساد وليس حيضا. فيقولون ما بين 50 إلى 60 إن كانت ترى الدم فإنها تصلي وتصوم، ولكن تقضي الصوم الذي صامته في هذه الحال احتياطا. تبعوا الكلام الحنابلة، يقولون إذا بلغت المرأة 50 سنة فقد أيست من الحيض حتى لو كان يأتيها دم على المعتاد، صارت آيسة. طيب الدم الذي يأتيها بعد ذلك؟ قالوا ليس بحيض، حتى لو كان على الصفة التي كانت قبل ذلك ليس بحيض. عندهم أنا أقرر كلامهم الآن، ليس بحيض وإنما هو دم فساد، وما دام دم فساد فإنها تصلي وتصوم. لكن قالوا فيما بين 50 و60 إذا صامت تقضي الصوم احتياطا، لأنه ورد عن الإمام أحمد رواية أخرى بأنها تيأس إذا بلغت 60، وإن لم تكن هي المذهب، ولأنه علم أن بعض النساء ولدن بعد 50 فيما بين 50 إلى 60، فيقولون تقضي احتياطا، أما بعد 60 فلا تقضي شيئا. يعني لو كان عمرها قد تجاوز 60 وكانت ترى دما ولو كان كالمعتاد لها من الصغر فإن هذا ليس بحيض يقينا عندهم، ما في الشك، وبالتالي فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي ما صامت بعد 60. وقيل سن اليأس 55 سنة، 55 سنة، وهذا المذهب عند الحنفية، هذا المذهب عند الحنفية. وقيل سن الحيض سن اليأس 70 سنة، وما دونها يسأل النساء الخبيرات عن ذلك. يعني إذا بلغت 70 فقد يأست، فما ننظر إلى الدم بعدها، لكن إذا كانت دون 70 فوق 60 دون 70 ويأتيها دم نرجع إلى النساء أهل الخبرة القوابل وقريباتها ونحو ذلك ونسألهم، وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب المالكية. وهؤلاء كلهم هم المحددون لليأس بسن معينة، بسن معينة. وقيل لا يحد اليأس بسن، فإن النساء يختلفن باختلاف العافية والمرض والقوة والضعف والبلاد الحارة والبلاد الباردة، فلا يحد بسن، وإنما يرجع في ذلك إلى الأحوال والبلدان والأزمان وقريبات المرأة. وهذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية وقول عند الحنفية وقول عند الحنابلة. وكل هذه الأقوال لم تبنى على دليل نقلي، إلا أن الحنابلة يوردون في كتبهم أثرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. ويقولون ذكره أحمد، والإمام أحمد لم يروه في المسند، والإمام الألباني رحمه الله مع سعة علمه وكثرة قراءته في كتب السنة يقول لم أقف عليه. والحقيقة أن الإمام أحمد إنما ذكره في المسائل ذكرا لا رواية، ذكره في المسائل ذكرا لا رواية. فقد جاء في رواية إسحاق بن منصور أن الإمام أحمد قال يروى عن عائشة ذلك الحديث إذا أتى عليها 50 سنة. يروى عن عائشة ذلك الحديث إذا أتى عليها 50 سنة. هذا الذي ذكره الإمام أحمد في رواية إسحاق ابن منصور عنه، وهذا ليس رواية للحديث، وإنما قال يروى يعني يذكر. غاية ما هنالك أنه يدل على أن له ذكرا في زمن الإمام أحمد، لكن هذا لا يثبت الرواية، فهذا الأثر غير موجود في كتب السنن. وذكره ابن الجوزي من غير نسبة ومن غير عزو، فهذا لا يتمسك به. وقد قدمت لكم مرارا أن الحيض أمر وجودي يعلم بالوجود، فحيث وجد الدم على صفة الحيض فهو حيض، ولو بلغت المرأة 70 سنة ولو بلغت 80 سنة لا يوجد دليل على التحديد. فما دام أن الدم ينزل على المرأة وفي صفة الحيض فهو حيض، ولا تكون قد أيست من المحيض. أما إذا يأست بأن انقطع عنها الدم ولم ترج عوده فإنها تصبح آيسة من المحيض، هذا الراجح، هذا الراجح. فنعود إلى كلام المصنف، قال وكانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة، قلنا هذا على مذهب الحنابلة، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة. عدتها 3 أشهر لأنها لا تحيض وليست حاملة، فتعتد بالأشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللاتي لم يحض. فهذه إذا كانت حرة، اللائي لم يحضن، هؤلاء التي النساء لصغر ولم ترى حيضا ونحو ذلك، واللائي يئسن من المحيض هؤلاء الآيسات، فهذا نص واضح. وذلك أجمع أهل العلم على هذا الحكم، أجمع أهل العلم على هذا الحكم أنها تعتد 3 أشهر. نعم.
قال رحمه الله وشهران إن كانت أمة.
نعم، يعني أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، فكان القياس هنا أن يقال إن عدة الأمة شهر ونصف، لأن الأشهر تتنصف ليس مثل الحيض، وهذا الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية، قالوا عدة الأمة شهر ونصف، أما في الحيض قالوا عدتها حيضتان. طيب لماذا فرقتم؟ يقال لأن الحيض لا يتبعض، أما الشهر فيتبعض، وهذا القياس في الحقيقة. ولكن قال الحنابلة والشافعية عدة الأمة شهران. لما؟ لأن الأشهر تقابل الحيض، فكل شهر بحيضة، ثلاثة قروء ثلاثة أشهر، كل شهر بحيضة، فعدة الأمة إذا كانت تحيض حيضتان إذن شهرا. واضح يا إخوة؟ هذا وجه قول الحنابلة والشافعية من جهة النظر، من جهة النظر. وأما من جهة الأثر فقد جاء عن عمر رضي الله عنه قوله عدة الأمة إذا لم تحض شهران، عدة الأمة إذا لم تحض شهران، رواه البيهقي وصححه الألباني. وهذا نص عن عمر رضي الله عنه، نص عن عمر رضي الله عنه، وإن كان يروى عن علي رضي الله عنه ما يوافق قول الحنفية والمالكية، لكني لم أتمكن من النظر في إسناده، لم أتمكن من النظر في إسناده، لكن الراجع على كل حال هو المذكور هنا، وهو أن عدة الأمة في هذه الحال شهران للنظر وأثر عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة.
نعم، من ارتفع حيضها وصار دم الحيض لا ينزل عليها بعد أن كان ينزل، كان الحيض ينزل عليها في كل شهر ثم صار لا ينزل عليها مطلقا، ما ينزل عليها. هذه لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون آيسة، إنما ارتفع حيضها لكونها آيسة، وذلك كما قدمنا عند الحنابلة بأن تبلغ 50 سنة، وذكرنا الراجح هناك، وهذه عدتها بالأشهر كما تقدم لأنها صارت آيسة. فإذا حكمنا عليها بأنها آيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر. والحالة الثانية أن لا تكون آيسة، وإنما ارتفع حيضها، والقاعدة أنها تعتد بالحيض ما دامت ترجو الحيض، وبالأشهر إذا يأست من الحيض. القاعدة المتفق عليها أنها تعتد بالحيض أو الحيض ما دامت ترجو الحيض، وتعتد بالأشهر إذا يأست من الحيض. والمصنف ذكر هنا حالين: الحال الأولى أن لا تعلم السبب الذي رفعه، ارتفع عنها الحيض ولا تدري لما، فهنا يحتمل أن تكون حاملة ويحتمل أن تكون آيسة، يحتمل أن تكون حاملة ويحتمل أن تكون آيسة. ولذلك قالوا تتربص تسعة أشهر. لما؟ لأنه غالب الحمل، غالب الحمل تسعة أشهر، فتتربص تسعة أشهر فيتبين لنا هل هو حمل أو ليس بحمل. فإذا تربصت 9 أشهر ولم يظهر أنه حامل فإنها تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. صارت كم تتربص؟ 1 سنة. 9 أشهر و3 أشهر تتربص 1 سنة. وينقل الحنابلة في كتبهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار. لا ينكره منهم منكر علمناه فكان إجماعا. الشافعي ينقل عنه الحنابلة أنه يقول إن هذا الحكم هو قضاء عمر الذي فشى بين المهاجرين والأنصار وهم أهل العلم، ولم نعلم أن أحدا منهم أنكر عليه فصار إجماعا. والذي يظهر والله أعلم أنه في زماننا هذا تغني الفحوص الدقيقة عن تربص 9 أشهر، لأن اليوم الفحوص الطبية الدقيقة تبين هل في الرحم حمل أو ليس فيه حمل بأنواعها، سواء كانت التحاليل أو السونار أو الأشعة التلفزيونية أو الأشعة فوق الصوتية، فإنها دقيقة في هذا الأمر. فإذا علم أن الرحم بريء أجرينا التحاليل والأشعة فعلمنا أن الرحم بريء ما يحتاج أن تتربص 9 أشهر. لكن ننظر إن كانت ترجو الحيض فإن عدتها تكون بالحيض فتنتظر، وإن أيست من الحيض فإنها تعتد 3 أشهر. انتبهوا يا إخوة، هذا مهم. إذا علمنا أن رحمها بريء ما في شيء ما نقول لها انتظري 9 أشهر، لكن كيف تعتد؟ ننظر إلى حالها. فإن كانت ترجو الحيض، ترجو أن يعود الحيض إليها، فإنها تعتد بالحيض تنتظر ولو طالت المدة. وإن كانت لا ترجو الحيض بل حكمنا عليها أو هي أيست من الحيض فإنها تعتد 3 أشهر. تعتد 3 أشهر. هذه قاعدة الشريعة. يعني يا إخوة، لو أن امرأة حاضت طلقت فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها، الشهر الثاني ما جاء شيء، الشهر الثالث ما جاء شيء، الشهر الرابع ما جاء شيء، لكنها ترجو الحيضة ما يأست ولا حكمنا بيأسها، فإنا نقول انتظري باقي عليك حيضته. تقول مرت 4 أشهر ما جاء شيء، انتظري ولو 1 سنة ما دمت ترجين الحيضة. ولو أن شخصا طلق زوجته طلاقا رجعيا فحاضت حيضة ثم حبس عنها الحيض، ارتفع عنها الحيض وهي لم تيأس من الحيض، وبعد 5 أشهر راجعها زوجها، صحت الرجعة، حبسها الله له لأن عدتها بالحيض ولم تخرج من عدتها. ولو فرضنا أنه طلقها وحاضت حيضة ثم ارتفع الحيض 6 أشهر ولكنها ترجو الحيض ثم ماتت، فإنه يرث منها. فإنه يرث منها. وقد جاء عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، يعني رجعية، ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها 17 شهرا، ثم ارتفع حيضها 17 شهرا أو 18 شهرا، ثم ماتت. فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح صححه الألباني. انتبهوا يا إخوة، طلقها رجعية، طلاقا رجعيا، حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع الحيض 17 شهرا أو 18 شهرا، لكن ما صارت آيسة، ثم ماتت. فجاء الزوج إلى ابن مسعود رضي الله عنه يسأله فقال حبس الله عليك ميراثها بهذه الحيضة التي لم تأتي، على القول أنه لا يرث إلا إذا ماتت وهي في العدة، وورثه منها، وورثه منها. فهذا يدل على أن المستقر عند الصحابة أن المرأة التي تحيض إذا ارتفع حيضها ما دامت ترجو الحيض فإن عدتها بالحيض لا تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر، لا تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر. نعم.
قال رحمه الله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة.
هذه الحالة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل، وهي إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم يعلم زواله في الغالب، كأن ارتفع بسبب الرضاعة، معلوم أن كثيرا من النساء إذا كن يرضعن ينقطع حيضهن مدة الرضاعة، فهذا سبب معلوم ويعلم أنه يزول ويعود الحيض في الغالب، أو غلب على الظن أن الحيض يعود، كأن كان الارتفاع لمرض، إما للمرض نفسه أو لدواء تشربه بسبب هذا المرض، علمت أن ارتفاع الحيض بسبب المرض أو بسبب دواء تشربه لهذا المرض، فارتفاع الحيض بسبب معلوم أيضا يغلب على الظن زواله وعود الحيض، فإنها على ما ذكر المصنف تبقى معتدة بالحيض فتتربص حتى يزول السبب ويعود الحيض، ولو كان سنة، ولو كان لمدة سنتين، أرضع الطفلة سنتين كاملتين، تتربص حتى يعود الحيض وتعتد بثلاث حيض، وتعتد بثلاث حيض، أو تصير آيسة بأن تبلغ 50 سنة، فتعتد عدة الآيسة بثلاثة أشهر. انتبهوا يا إخوة هنا معي، امرأة عمرها 30 سنة ارتفع حيضها بسبب المرض، بسبب المرض، فعلم السبب، هنا يقول الحنابلة تعتد تتربص حتى يعود الحيض ولو بعد 10 سنين، أو تصير آيس. انتبهوا، لو لم يعد الحيض والحنابلة يقولون تبقى متربصة إلى أن تبلغ 50 سنة على مثال الذي ذكرته، تتربص 20 سنة تنتظر الحيض حتى تبلغ 50، فتصير آيسة فتعتد ب3 أشهر فوق هذا. والراجح إعمال القاعدة أنها تتربص وتعتد بالحيض ما دامت ترجو الحيض. نعم، ما دام ترجو أن الحيض ينزل عليها ولم تيأس من هذا، سواء بمعرفتها أو بخبر أهل الخبرة أو بحكم فقيه، فإنها تتربص تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بالحيض. أما إذا أيست من الحيض، ولو كان في عمر 32، أنا أعرف امرأة في عمر 37 انقطع عنها الحيض ويائست من المحيض، هي كانت امرأة ولود أتت ب10 ثم ارتفع حيضها وعاشت بقية عمرها ولا زالت حية لا ينزل عليها الحيض، هي الآن قريبة من 60، فنقول هكذا تعتد بالحيض ما دامت ترجو الحيض ولو طالت المدة. فإن أيست من المحيض بنفسها أو بكلام أهل الخبرة كالأطباء أو بإفتاء فقيه فإنها تعتد ب3 أشهر. هذا الأقرب إلى قواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في العدة في نكاح الشبهة ووطئ الشبهة والوطئ المحرم. في العدة في نكاح الشبهة ووطئ الشبهة والوطئ المحرم. ما الفرق بين نكاح الشبهة ووطئ الشبهة؟ يقولون نكاح الشبهة شبهة عقد، شبهة عقد، مثل تزوج امرأة بلا ولي، هذا نكاح شبهة لأن الفقهاء اختلفوا فيه. أو تزوج امرأة في عدتها وهما يظنان خروجها من العدة فتبين عدم خروجها، هذا نكاح شبهة. ووطئ الشبهة شبهة في الفعل، ما في عقد، كأن جاء إلى بيته فوجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فوقع عليها ووطئها، هذا وطئ شبهة، ليس بينهما عقد لكن شبهة في الفعل في الحقيقة، وقام سبب الشبهة امرأة في فراشه، نائمة في فراشه فظنها امرأته. وأقول مقدما لهذا الفصل إن المذهب عند الحنابلة أن الحرة لا تستبرئ وإنما تعتد بالعدة المعروفة، ما دام حرة فهي لا تستبرئ بحيضة بشر، لا، تعتد بالعدة المعروفة التي ذكرنا تفاصيلها، سواء وطئت وطئ شبهة أو في نكاح شبهة أو نكاح محرم، عند الحنابلة الحرة تعتد، بل والأمة المتزوجة تعتد، وإنما تستبرأ الإماء، يعني غير المتزوجات. عند الحنابلة الحرة مطلقا لا تستبرئ، لا تستبرأ، لا يستبرأ رحمها بل تعتد، والأم المتزوجة تعتد كما تقدم ذكر عدتها. وإنما تستبرأ الإماء. والراجح والله أعلم أن العدة إنما هي في حال فرقة النكاح الصحيح أو نكاح الشبهة أو النكاح الباطل. فرقة النكاح الصحيح عدة، نكاح الشبهة عدة، فرقة نكاح الشبهة عدة، النكاح الباطل فرقة النكاح الباطل عدة. أما ما عدا ذلك فتستبرئ بحيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت لا تحيض. هذه مقدمة هذا الفصل، إذا فهمناها نفهم مسائل الفصل بوضوح. نعم.
قال رحمه الله: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.
أي إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو عن طلاق بالحيض أو بالأشهر، وفي أثناء عدتها وطئها رجل بشبهة فعل كأن وجدها في فراشه في بيته فظنها امرأته فوقع عليها، فهنا تجب عليها عدة جديدة لوطأ الشبهة. عندنا الآن عدتان، عدة للطلاق الأول وعدة لوطأ الشبهة. طيب ماذا تفعل؟ يقولون إن كانت قد حملت من الثاني، إن كانت قد حملت من الثاني فإنها تعتد للثاني حتى تضع الحمل ثم تكمل عدة الأول. صورة المسألة: امرأة معتدة بالحيض بالحيض، فحاضت حيضة ثم وطئها رجل بشبهة مثل ما مثلنا، فحملت منه، حملت من الثاني، هنا نقول تعتد من الثاني لأن عدتها وضع الحمل، ثم إذا وضعت الحمل تكمل العدة الأولى فيبقى عليها حيضتان على مثالنا، على مثالنا. أما إذا لم تحمل من الثاني فإنها تكمل العدة من الأول، حاضت حيضة ثم وطئت بشبهة ولم تحمل، تكمل العدة الأولى بحيضتين ثم تبدأ عدة جديدة بثلاث حيض للثاني. ومثلها أو مثل هذا الحكم لو وطئها في نكاح فاسد كأن ظنت أنها خرجت من العدة فتزوجت ثم تبين أنها تزوجت وهي في العدة، فهذا نكاح شبهة لأنها كانت تظن الحل وكان هو يظن الحل. أو كان النكاح باطلا وطئها فيه فتزوجها وهو يعلم أنها في العدة. فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، هذا يا إخوة ما لم تحمل من الثاني. إذا حملت من الثاني خلاص صار ضرورة، تعتد من الثاني ثم تكمل عدة الأول. لكن إذا لم تحمل أو تحمل فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. وقد جاء أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها أو نكحت في عدتها، فضربها عمر رضي الله عنه وضرب من تزوجها تعزيرا، ضربها عمر رضي الله عنه وضرب من تزوجها. وقضى عمر رضي الله عنه بأنه إن كان الثاني دخل بها أي وطئها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر. إن كان قد دخل بها فرق بينهما، طبعا يا إخوة التفريق سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لكن المراد هنا ما يتعلق بالعدة. فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر، رواه مالك وصححه الألباني. بقي معنا مما قاله المصنف، لو زنى رجل بحرة وهي في العدة فإنه في المذهب تعتد تكمل عدتها من الأول ثم تعتد للثاني، طبعا ما لم تكن قد حملت من الثاني. والراجح هنا والله أعلم أنها تستبرئ رحمها من الثاني بحيضة أو شهر فيتداخل هذا مع عدتها من الأول لحصول المقصود بهذا. لماذا نقول تستبرئ؟ لنعلم براءة رحمها، وذلك بأن تحيض حيضة بعد هذا الزنا أو شهر بعد هذا الزنا. طيب الآن هي بقي عليها بقية من عدتها الأولى، إما حيضة أو حيضتان أو شهر أو شهران، هنا نقول يتداخلان، فما ننشئ لها شيئا جديدا، نقول تكمل عدتها من الأول. فإذا أكملت عدتها من الأول علمنا براءة رحمها، فهنا نحكم بتداخل العدة مع الاستبراء لتحقق مقصود الاستبراء بإكمال عدة الأول، بإكمال عدة الأول. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لدرس الغد أعتذر عنه لأن عندي مراجعات طبية في خارج المدينة فلا أتمكن من الحضور، لأن الرحلة مبكرة فلا أتمكن من الحضور فجرا، فأعتذر لإخواني عن عدم حضوري غدا إن شاء الله عز وجل. في شيء من الأسئلة؟ شيء نجيب على شيء قليل من الأسئلة ونترك الفرصة للإخوة، فهذا الوقت وقت نفيس. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصاركم يقول إذا أخذت المرأة حبوب إيقاف الحيض هل يؤثر هذا في العدة؟
أولا يا إخوة قبل أن نجيب عن السؤال نحن نعرض على الأمة العلم الذي نعرفه ونعتقد أنه نافع، ونقوم بما نعتقد أن واجب النصح للأمة يقتضي، لا بما يرضي الناس. والكلام في أهل البدع فريضة على أهل العلم، فرض كفاية، لو لم يقم به الجميع لأثم الجميع، وإن قام به من يكفي صار فضيلة في حق الباقين، فإن قام به قائم مدحناه وأثنينا عليه إذا كان بعلم وعدل وحكمة، وإن لم يقم قائم عذرناه. فبعض المشايخ الفضلاء لا تعرف لهم كلاما في أهل البدع بأعيانهم، لكن لهم كلام يكسر أصول أهل البدع كسرا. هؤلاء نعذرهم ولا نذمهم ولا نتكلم فيهم، وهم علماء وفضلاء وأهل فضل، والذي يتكلم عنهم والذي يقول أبرأ من فلان وأبرأ من فلان وأبرأ من فلان لأنه لا يتكلم في أهل البدع مخطئ للطريق. لكن الذي يقوم بهذا الفضل هو أفضل منهم ولا يقدح فيه ولا يطلب منه أن يعود إليهم وأن يفعل فعلهم. هذا أمر من أصول الدين، من أصول أهل السنة والجماعة، مما يحمى به الدين. فبعض الناس يؤذينا في الحقيقة، يأتينا يرسل إلينا كن مثل فلان، ما شاء الله مشغول بالعلم مشغول بالعلم، عذرناه. لكن الذي نقوم به هو الفضل، وهو الذي ساد به علماء أهل السنة. أيضا الاشتغال بالساحة الافتراضية اليوم، ما يلقى فيما يسمى منصة إكس أو نحو ذلك مما يضر العامة ويغر العامة، عقائد فاسدة وأفكار منحرفة، وللأسف لهم مشاهدات عالية، آخرهم شخص يلبس العمامة بطريقة يعني مضحكة ويتكلم عن أحاديث السمع والطاعة بسخرية. أحزنني أن المشاهدة أكثر من 1,000,000، والله لو كان يعلم لكان هذا كفرا، لكن أنا أعذره لجهله. لكن ما يجوز إقراره ولا يجوز النظر إليه ولا يجوز الاستماع إليه فضلا عن الضحك معه. هذه الساحة فرض كفاية على علماء الأمة ومشايخ الأمة أن ينصحوا فيها وأن يطرحوا فيها ما يعتقدون ويعلمون، حتى لا يترك العامة لهؤلاء. أكثر العامة لا يحضرون الدروس ولا يستمعون للدروس، وإنما ينظرون إلى هذه المواقع اليوم، تغريدات أو مقاطع يسيرة أو نحو ذلك. وجود العلماء أهل السنة في هذا المكان فرض كفاية، فيؤذينا بعض الناس بحسن قصد أو سوء قصد ويقول لماذا تشتغلون بهذه الساحة وتغردون وكذا، اجلسوا في حلقكم ودرسوا كذا. نترك عوام المسلمين لهؤلاء قطاع الطرق يغزونهم في أغلى شيء وهو الدين، العقيدة والمنهج والعمل، لا والله ما نتركه ولو غضب من غضب ولا تقل لي كن مثل فلان. ما دام أنه على الجادة أنا أحترمه وأحترم رأيه، لكن أرى أن غير فعله أفضل. والصبر والاحتساب على ما يلقاه الإنسان من أذى في هذا الباب فرض على من كان عنده علم بالتوحيد والسنة والعلم النافع. فأوجه رسالة إلى إخواني أجمعين، ينبغي أن لا نكون من الطرف الذي ينحو نحو الطعن في المشايخ الفضلاء المعروفين بالعلم والسنة، والذين لا ينكرون الكلام في أهل البدع، ولكن ليس لهم همة في هذا الباب أو هم يتأولون. لا تكونوا من هؤلاء أبدا، وأسأل الله أن يهدي من وقع في هذا الباب. ولا تكونوا أيضا ممن يثرب على غيرهم ممن قام بفرض الكفاية وأسقط الإثم عنهم بفعله، سواء فيما يتعلق بالطعن في أهل البدع الذين يظهرون للناس بصورة طيبة وغرون الناس وهم في الحقيقة ممن يجب شرعا أن يحذر منهم، لكن بعلم وعدل وبالمقدار الذي يكفي شرعا، أو ما يتعلق بالطرح في الساحة العامة. شيء خطر في بالي الآن أحببت توجيه إخواني ممن يرون هذا أو يرون هذا أو يرون هذا ممن هم على الجادة لكنهم اختلفوا في هذه القضية. ما السؤال؟
أحسن لكم، يقول إذا أخذت المرأة حبوب إمساك الحمل
أي
هل يؤثر في العدة؟
إذا أخذت المرأة ما يرفع الحيض فإنها من ذوات الحيض، تعتد بالحيض، حتى لو أخذتها سنة والحيض مرتفع نقول تربصي حتى تتركي هذا السبب ويعود الحيض وتكون عدتك بثلاث حيض. نعم.
أحسن عليكم، يقول هل للمؤسسات التعليمية في بلاد الكفر أن تأخذ من زكاة الأموال لعدم من يوجد من يقوم عليها؟
ما فهمت.
يقول المؤسسات التعليمية في بلاد الكفر هل يجوز لها أن تأخذ من زكاة المال لأنه لا يوجد من يقوم عليها؟
سبق أن ذكرت أن في سبيل الله عند جماهير أهل العلم وحكي إجماعا إنما هي في الجهاد في سبيل الله، وليس في كل شيء في سبيل الله كطباعة الكتب وإقامة المدارس ونحو ذلك. لكن إذا كان طلبة العلم الذين يدرسون في هذه المراكز فقراء فإنهم يعطون بأنفسهم لا للإدارة، لأنهم فقراء أو كانوا لا يجدون ما ينفقونه في طلب العلم، عندهم ما ينفقون في أمور الدنيا لكن لا يجدون ما ينفقونه في طلب العلم، فإنهم هنا من أهل الزكاة، ليس المركز وإنما هم من أهل الزكاة، لأن التحقيق وقد ذكرت هذا عندما تكلمنا عن الزكاة أن الجهاد أن طلب العلم ولا سيما في زماننا داخل في الجهاد في سبيل الله، فهو في سبيل الله، ففي هاتين الحالتين يعطى الطلاب. الحالة الأولى أن يكونوا فقراء، الحالة الثانية أن يجدوا كفايتهم من حيث الدنيا، فليسوا بفقراء ولا مساكين لكن لا يجدون ما ينفقونه لطلب العلم. لو تركناهم ما طلبوا العلم، ما عندهم. فهنا الراجح أنهم يعطون من الزكاة المقدار الذي يعينهم ويحقق لهم طلب العلم. لعل في هذا كفاية. فقهنا الله جميعا في دينه وأحيانا حياة طيبة وأعاننا على الصبر حتى نلقاه سبحانه وتعالى ونحن متمسكون بالتوحيد والسنة وما ينفع هذه الأمة ولو كره الشانئون. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بجميع الحاضرين والمستمعين لهذا الدرس، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا أجمعين وأن يسبغ علينا رحمته وأن ينزل علينا سكينته وأن يشرفنا بأن يذكرنا في من عنده وأن يتقبل منا هذا المجلس ويحفظه لنا ويسرنا به عند لقائه سبحانه وتعالى. درسنا لا زال في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب العدة والمرأة المعتدة إذا كانت حاملا، سواء كانت الفرقة بموت الزوج أو بمفارقة الزوج وهو حي، وسواء كان النكاح صحيحا أو كان النكاح فاسدا أو كان النكاح باطلا أو كان الوطء بشبهة فعل أو كان الوطء بزنا، فإن عدتها أن تضع الحمل ما دام أنها حامل، فإن عدتها أن تضع الحمل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل مطلقا. وإن لم تكن حاملا بل كانت حائلا، فإن كانت الفرقة لموت الزوج فإن الحرة تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن. والأمة تعتد بنصف ذلك بشهرين وخمس ليال بأيامهن. وأما إذا كانت حائلة وكانت الفرقة بالطلاق أو في حياة الزوج فكانت بالطلاق، كانت الفرقة بالطلاق، فإنه إذا كانت المرأة لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها، وإذا كانت المرأة قد دخل بها لكن زوجها لا يطأ مثله أو هي لا يوطأ مثلها فإنه لا عدة عليها، لأنها بمعنى غير المدخول بها. أما إذا كانت المرأة حائلة وقد دخل بها وكان زوجها ممن يطأ مثله
وكانت هي ممن يوطأ مثلها، فإن كانت تحيض وكانت حرة فإن عدتها ثلاث حيض كاملات، فلا بد من كمال ثلاث حيض، ولا بد من أن تغتسل من الحيضة الثالثة. ثبت هذا عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر ومنهم ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، لا بد من أن تغتسل من الحيضة الثالثة. وإن كانت أمة فعدتها حيضتان، لأن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، والحيض لا يتبعض ولا يمكن إسقاط النصف القائم فيضاف إليه نصف، فتصبح عدتها حيضتين، أعني الأمة. وذكرت لكم سابقا أن الحنابلة في المذهب لا يفرقون بين المفارقة في الحياة، سواء كان الفراق بالطلاق أو الخلع أو الفسخ. وقلت لكم إن الراجح أن الفراق بالخلع أو الفسخ أنها إنما تستبرئ أو تعتد بحيضة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض، وأن الأحوط لعرضها والأبرأ لذمتها أن تأخذ بما قاله الحنابلة فتعتد بثلاث حيض إن كانت تحيض، وبثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. ثم نكمل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب العدة: وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة.
نعم، انتبه، قال إن لم تكن تحيض، إن لم تكن من ذوات الحيض، بأن كانت صغيرة لم تحض بعد، أو بالغة ولم تر حيضا. كيف بالغة ولم تر حيضا؟ بلغت 15 عاما فحكمنا ببلوغها، لكنها حتى الآن لم تر حيضا. بعض البنات قد تصل إلى 20 وهي لم تر حيضا، ولا نفاسا أي لم تحمل، لم تحمل، بلغت وتزوجت ودخل بها زوجها وما رأت حيضا لكنها حملت، هذه عرفنا حكمها صارت حاملة، ولو طلقت بعد الحمل فهي يعني من ذوات الحيض، لكن قد تكون آيسة إذا كانت ما ترى الحيض على ما سيأتي إن شاء الله. قال وكانت أو كانت آيستان. لا شك أن من النساء من تيأس من المحيض، لا شك أن من النساء من تيأس من المحيض، لكن الشأن كله متى تيأس من المحيض، متى تصير آيسة من المحيض. الله عز وجل قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لكن لم يتبين لنا في الشرع متى تيأس ولا في اللغة، فاختلف الفقهاء. فعند الحنابلة إذا بلغت 50 سنة فقد أيست من المحيض، وما تراه من الدم بعد ذلك هو دم فساد وليس حيضا. فيقولون ما بين 50 إلى 60 إن كانت ترى الدم فإنها تصلي وتصوم، ولكن تقضي الصوم الذي صامته في هذه الحال احتياطا. تبعوا الكلام الحنابلة، يقولون إذا بلغت المرأة 50 سنة فقد أيست من الحيض حتى لو كان يأتيها دم على المعتاد، صارت آيسة. طيب الدم الذي يأتيها بعد ذلك؟ قالوا ليس بحيض، حتى لو كان على الصفة التي كانت قبل ذلك ليس بحيض. عندهم أنا أقرر كلامهم الآن، ليس بحيض وإنما هو دم فساد، وما دام دم فساد فإنها تصلي وتصوم. لكن قالوا فيما بين 50 و60 إذا صامت تقضي الصوم احتياطا، لأنه ورد عن الإمام أحمد رواية أخرى بأنها تيأس إذا بلغت 60، وإن لم تكن هي المذهب، ولأنه علم أن بعض النساء ولدن بعد 50 فيما بين 50 إلى 60، فيقولون تقضي احتياطا، أما بعد 60 فلا تقضي شيئا. يعني لو كان عمرها قد تجاوز 60 وكانت ترى دما ولو كان كالمعتاد لها من الصغر فإن هذا ليس بحيض يقينا عندهم، ما في شك، وبالتالي فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي ما صامت بعد 60. وقيل سن اليأس 55 سنة، 55 سنة، وهذا المذهب عند الحنفية، هذا المذهب عند الحنفية. وقيل سن الحيض سن اليأس 70 سنة، وما دونها يسأل النساء الخبيرات عن ذلك. يعني إذا بلغت 70 فقد يأست، فما ننظر إلى الدم بعدها، لكن إذا كانت دون 70 فوق 60 دون 70 ويأتيها دم نرجع إلى النساء الخبرة القوابل وقريباتها ونحو ذلك ونسألهم، وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب المالكية. وهؤلاء كلهم هم المحددون لليأس بسن معينة، بسن معينة. وقيل لا يحد اليأس بسن، فإن النساء يختلفن باختلاف العافية والمرض والقوة والضعف والبلاد الحارة والبلاد الباردة، فلا يحد بسن، وإنما يرجع في ذلك إلى الأحوال والبلدان والأزمان وقريبات المرأة. وهذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية وقول عند الحنفية وقول عند الحنابلة. وكل هذه الأقوال لم تبنى على دليل نقلي، إلا أن الحنابلة يوردون في كتبهم أثرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض، ويقولون ذكره أحمد، والإمام أحمد لم يروه في المسند، والإمام الألباني رحمه الله مع سعة علمه وكثرة قراءته في كتب السنة يقول لم أقف عليه. والحقيقة أن الإمام أحمد إنما ذكره في المسائل ذكرا لا رواية، ذكره في المسائل ذكرا لا رواية، فقد جاء في رواية إسحاق بن منصور أن الإمام أحمد قال: يروى عن عائشة ذلك الحديث إذا أتى عليها 50 سنة. يروى عن عائشة ذلك الحديث إذا أتى عليها 50 سنة، هذا الذي ذكره الإمام أحمد في رواية إسحاق ابن منصور عنه، وهذا ليس رواية للحديث، وإنما قال يروى يعني يذكر، غاية ما هنالك أنه يدل على أن له ذكرا في زمن الإمام أحمد، لكن هذا لا يثبت الرواية، فهذا الأثر غير موجود في كتب السنن، وذكره ابن الجوزي من غير نسبة ومن غير عزو، فهذا لا يتمسك به. وقد قدمت لكم مرارا أن الحيض أمر وجودي يعلم بالوجود، فحيث وجد الدم على صفة الحيض فهو حيض، ولو بلغت المرأة 70 سنة ولو بلغت 80 سنة، لا يوجد دليل على التحديد. فما دام أن الدم ينزل على المرأة وفي صفة الحيض فهو حيض، ولا تكون قد أيست من المحيض. أما إذا يأست بأن انقطع عنها الدم ولم ترج عوده فإنها تصبح آيسة من المحيض، هذا الراجح، هذا الراجح. فنعود إلى كلام المصنف، قال: وكانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة، قلنا هذا على مذهب الحنابلة، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة. عدتها 3 أشهر لأنها لا تحيض وليست حاملة، فتعتد بالأشهر لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللاتي لم يحض. فهذه إذا كانت حرة، اللائي لم يحضن، هؤلاء التي النساء لصغر ولم ترى حيضا ونحو ذلك، واللائي يئسن من المحيض هؤلاء الآيسات، فهذا نص واضح، وذلك أجمع أهل العلم على هذا الحكم، أجمع أهل العلم على هذا الحكم أنها تعتد 3 أشهر. نعم.
قال رحمه الله: وشهران إن كانت أمة.
نعم، يعني أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، فكان القياس هنا أن يقال إن عدة الأمة 1.5 شهر، لأن الأشهر تتنصف ليس مثل الحيض، وهذا الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية، قالوا عدة الأمة 1.5 شهر، أما في الحيض قالوا عدتها حيضتان. طيب لماذا فرقتم؟ قالوا لأن الحيض لا يتبعض، أما الشهر فيتبعض، وهذا القياس في الحقيقة. ولكن قال الحنابلة والشافعية عدة الأمة شهران. لما؟ لأن الأشهر تقابل الحيض، فكل شهر بحيضة، ثلاثة قروء ثلاثة أشهر، كل شهر بحيضة، فعدة الأمة إذا كانت تحيض حيضتان إذن شهرا. واضح يا إخوة؟ هذا وجه قول الحنابلة والشافعية من جهة النظر، من جهة النظر. وأما من جهة الأثر فقد جاء عن عمر رضي الله عنه قوله عدة الأمة إذا لم تحض شهران، عدة الأمة إذا لم تحض شهران، رواه البيهقي وصححه الألباني. وهذا نص عن عمر رضي الله عنه، نص عن عمر رضي الله عنه، وإن كان يروى عن علي رضي الله عنه ما يوافق قول الحنفية والمالكية، لكني لم أتمكن من النظر في إسناده، لم أتمكن من النظر في إسناده، لكن الراجع على كل حال هو المذكور هنا، وهو أن عدة الأمة في هذه الحال شهران للنظر وأثر عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة.
نعم، من ارتفع حيضها وصار دم الحيض لا ينزل عليها بعد أن كان ينزل، كان الحيض ينزل عليها في كل شهر ثم صار لا ينزل عليها مطلقا، ما ينزل عليها. هذه لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون آيسة، إنما ارتفع حيضها لكونها آيسة، وذلك كما قدمنا عند الحنابلة بأن تبلغ 50 سنة، وذكرنا الراجح هناك، وهذه عدتها بالأشهر كما تقدم لأنها صارت آيسة. فإذا حكمنا عليها بأنها آيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر. والحالة الثانية أن لا تكون آيسة وإنما ارتفع حيضها، والقاعدة أنها تعتد بالحيض ما دامت ترجو الحيض، وبالأشهر إذا يأست من الحيض. القاعدة المتفق عليها أنها تعتد بالحيض أو الحيض ما دامت ترجو الحيض، وتعتد بالأشهر إذا يأست من الحيض. والمصنف ذكر هنا حالين: الحال الأولى أن لا تعلم السبب الذي رفعه، ارتفع عنها الحيض ولا تدري لما، فهنا يحتمل أن تكون حاملة ويحتمل أن تكون آيسة، يحتمل أن تكون حاملة ويحتمل أن تكون آيسة. ولذلك قالوا تتربص تسعة أشهر. لما؟ لأنه غالب الحمل، غالب الحمل تسعة أشهر، فتتربص 9 أشهر فيتبين لنا هل هو حمل أو ليس بحمل. فإذا تربصت 9 أشهر ولم يظهر أنه حمل فإنها تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. صارت كم تتربص؟ 9 أشهر و3 أشهر تتربص 1 سنة. وينقل الحنابلة في كتبهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار. لا ينكره منهم منكر علمناه فكان إجماعا. الشافعي ينقل عنه الحنابلة أنه يقول إن هذا الحكم هو قضاء عمر الذي فشى بين المهاجرين والأنصار وهم أهل العلم، ولم نعلم أن أحدا منهم أنكر عليه فصار إجماعا. والذي يظهر والله أعلم أنه في زماننا هذا تغني الفحوص الدقيقة عن تربص 9 أشهر، لأن اليوم الفحوص الطبية الدقيقة تبين هل في الرحم حمل أو ليس فيه حمل بأنواعها، سواء كانت التحاليل أو السونار أو الأشعة التلفزيونية أو الأشعة فوق الصوتية، فإنها دقيقة في هذا الأمر. فإذا علم أن الرحم بريء أجرينا التحاليل والأشعة فعلمنا أن الرحم بريء، ما يحتاج أن تتربص 9 أشهر. لكن ننظر إن كانت ترجو الحيض فإن عدتها تكون بالحيض فتنتظر، وإن أيست من الحيض فإنها تعتد ب3 أشهر. انتبهوا يا أخوة، هذا مهم. إذا علمنا أن رحمها بريء ما في شيء، ما نقول لها انتظري 9 أشهر، لكن كيف تعتد؟ ننظر إلى حالها. فإن كانت ترجو الحيض، ترجو أن يعود الحيض إليها، فإنها تعتد بالحيض وتنتظر ولو طالت المدة. وإن كانت لا ترجو الحيض بل حكمنا عليها أو هي أيست من الحيض فإنها تعتد ب3 أشهر، تعتد ب3 أشهر. هذه قاعدة الشريعة. يعني يا إخوة، لو أن امرأة حاضت طلقت فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها، الشهر الثاني ما جاء شيء، الشهر الثالث ما جاء شيء، الشهر الرابع ما جاء شيء، لكنها ترجو الحيضة ما يأست ولا حكمنا بيأسها، فإننا نقول انتظري بقي عليك حيضته. تقول مرت 4 أشهر ما جاء شيء، انتظري ولو 1 سنة ما دمت ترجين الحيضة. ولو أن شخصا طلق زوجته طلاقا رجعيا فحاضت حيضة ثم حبس عنها الحيض، ارتفع عنها الحيض وهي لم تيأس من الحيض، وبعد 5 أشهر راجعها زوجها، صحت الرجعة، حبسها الله له لأن عدتها بالحيض ولم تخرج من عدتها. ولو فرضنا أنه طلقها وحاضت حيضة ثم ارتفع الحيض أشهرا ولكنها ترجو الحيض ثم ماتت فإنه يرث منها، فإنه يرث منها. وقد جاء عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، يعني رجعية، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها 17 شهرا، ثم ارتفع حيضها 17 شهرا أو 18 شهرا ثم ماتت. فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح صححه الألباني. انتبهوا يا إخوة، طلاقها رجعية، طلاقا رجعيا، حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع الحيض 17 شهرا أو 18 شهرا، لكن ما صارت آيسة، ثم ماتت. فجاء الزوج إلى ابن مسعود رضي الله عنه يسأله فقال حبس الله عليك ميراثها بهذه الحيضة التي لم تأتي، على القول إنه لا يرث إلا إذا ماتت وهي في العدة، وورثه منها، وورثه منها. فهذا يدل على أن المستقر عند الصحابة أن المرأة التي تحيض إذا ارتفع حيضها ما دامت ترجو الحيض فإن عدتها بالحيض، لا تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر، لا تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر. نعم.
قال رحمه الله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة.
هذه الحالة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل، وهي إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم يعلم زواله في الغالب، كأن ارتفع بسبب الرضاعة. معلوم أن كثيرا من النساء إذا كن يرضعن ينقطع حيضهن مدة الرضاعة، فهذا سبب معلوم ويعلم أنه يزول ويعود الحيض في الغالب، أو غلب على الظن أن الحيض يعود، كأن كان الارتفاع لمرض، إما للمرض نفسه أو لدواء تشربه بسبب هذا المرض، علمت أن ارتفاع الحيض بسبب المرض أو بسبب دواء تشربه لهذا المرض، فارتفاع الحيض بسبب معلوم أيضا يغلب على الظن زواله وعود الحيض، فإنها على ما ذكر المصنف تبقى معتدة بالحيض فتتربص حتى يزول السبب ويعود الحيض. ولو كان سنة، ولو كان لمدة سنتين، أرضع الطفلة سنتين كاملتين، تتربص حتى يعود الحيض وتعتد بثلاث حيض، وتعتد بثلاث حيض، أو تصير آيسة بأن تبلغ 50 سنة. فتعتد عدة الآيسة بثلاثة أشهر. انتبهوا يا إخوة هنا معي، امرأة عمرها 30 سنة ارتفع حيضها بسبب المرض، فعلم السبب. هنا يقول الحنابلة تعتد تتربص حتى يعود الحيض ولو بعد 10 سنين أو تصير آيس. انتبهوا، لو لم يعد الحيض الحنابلة يقولون تبقى متربصة إلى أن تبلغ 50 سنة على مثال الذي ذكرته، تتربص 20 سنة تنتظر الحيض حتى تبلغ 50 فتصير آيسة فتعتد ب3 أشهر فوق هذا. والراجح إعمال القاعدة أنها تتربص وتعتد بالحيض ما دامت ترجو الحيض. نعم، ما دام ترجو أن الحيض ينزل عليها ولم تيأس من هذا، سواء بمعرفتها أو بخبر أهل الخبرة أو بحكم فقيه، فإنها تتربص تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بالحيض. أما إذا أيست من الحيض ولو كان في عمر 32، أنا أعرف امرأة في عمر 37 انقطع عنها الحيض ويائست من المحيض، هي كانت امرأة ولود أتت ب10 ثم ارتفع حيضها وعاشت بقية عمرها ولا زالت حية لا ينزل عليها الحيض، هي الآن قريبة من 60، فنقول هكذا تعتد بالحيض ما دامت ترجو الحيض ولو طالت المدة. فإن أيست من المحيض بنفسها أو بكلام أهل الخبرة كالأطباء أو بإفتاء فقيه فإنها تعتد ب3 أشهر. هذا الأقرب إلى قواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في العدة في نكاح الشبهة ووطئ الشبهة والوطئ المحرم. في العدة في نكاح الشبهة ووطئ الشبهة والوطئ المحرم. ما الفرق بين نكاح الشبهة ووطئ الشبهة؟ يقولون نكاح الشبهة شبهة عقد، شبهة عقد، مثل تزوج امرأة بلا ولي، هذا نكاح شبهة لأن الفقهاء اختلفوا فيه. أو تزوج امرأة في عدتها وهما يظنان خروجها من العدة فتبين عدم خروجها، هذا نكاح شبهة. ووطء الشبهة شبهة في الفعل، ما في عقد، كأن جاء إلى بيته فوجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فوقع عليها وطئها، هذا وطء شبهة ليس بينهما عقد لكن شبهة في الفعل في الحقيقة، وقام سبب الشبهة امرأة في فراشه، نائمة في فراشه فظنها امرأته. وأقول مقدما لهذا الفصل إن المذهب عند الحنابلة أن الحرة لا تستبرئ وإنما تعتد بالعدة المعروفة، ما دام حرة فهي لا تستبرئ بحيضة بشر، لا تعتد بالعدة المعروفة التي ذكرنا تفاصيلها، سواء وطئت وطئ شبهة أو في نكاح شبهة أو نكاح محرم. عند الحنابلة الحرة تعتد، بل والأمة المتزوجة تعتد، وإنما تستبرأ الإماء، يعني غير المتزوجات. عند الحنابلة الحرة مطلقا لا تستبرئ، لا تستبرأ، لا يستبرأ رحمها بل تعتد، والأمة المتزوجة تعتد كما تقدم ذكر عدتها. وإنما تستبرأ الإماء. والراجح والله أعلم أن العدة إنما هي في حال فرقة النكاح الصحيح أو نكاح الشبهة أو النكاح الباطل. فرقة النكاح الصحيح عدة، نكاح الشبهة عدة، فرقة نكاح الشبهة عدة، النكاح الباطل فرقة النكاح الباطل عدة. أما ما عدا ذلك فتستبرئ بحيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت لا تحيض. هذه مقدمة هذا الفصل، إذا فهمناها نفهم مسائل الفصل بوضوح. نعم.
قال رحمه الله: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.
أي إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو عن طلاق بالحيض أو بالأشهر، وفي أثناء عدتها وطئها رجل بشبهة فعل كأن وجدها في فراشه في بيته فظنها امرأته فوقع عليها، فهنا تجب عليها عدة جديدة لوطء الشبهة. عندنا الآن عدتان، عدة للطلاق الأول وعدة لوطء الشبهة. طيب ماذا تفعل؟ يقولون إن كانت قد حملت من الثاني، إن كانت قد حملت من الثاني فإنها تعتد للثاني حتى تضع الحمل ثم تكمل عدة الأول. صورة المسألة: امرأة معتدة بالحيض بالحيض، فحاضت حيضة ثم وطئها رجل بشبهة مثل ما مثلنا، فحملت منه، حملت من الثاني، هنا نقول تعتد من الثاني لأن عدتها وضع الحمل، ثم إذا وضعت الحمل تكمل العدة الأولى فيبقى عليها حيضتان على مثالنا، على مثالنا. أما إذا لم تحمل من الثاني فإنها تكمل العدة من الأول، حاضت حيضة ثم وطئت بشبهة ولم تحمل، تكمل العدة الأولى بحيضتين ثم تبدأ عدة جديدة بثلاث حيض للثاني. ومثلها أو مثل هذا الحكم لو وطئها في نكاح فاسد كأن ظنت أنها خرجت من العدة فتزوجت ثم تبين أنها تزوجت وهي في العدة، فهذا نكاح شبهة لأنها كانت تظن الحل وكان هو يظن الحل. أو كان النكاح باطلا وطئ فيه فتزوجها وهو يعلم أنها في العدة. فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، هذا يا إخوة ما لم تحمل من الثاني. إذا حملت من الثاني خلاص صار ضرورة، تعتد من الثاني ثم تكمل عدة الأول. لكن إذا لم تحمل أو تحمل فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. وقد جاء أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها أو نكحت في عدتها، فضربها عمر رضي الله عنه وضرب من تزوجها تعزيرا، ضربها عمر رضي الله عنه وضرب من تزوجها. وقضى عمر رضي الله عنه بأنه إن كان الثاني دخل بها أي وطئها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر. إن كان قد دخل بها فرق بينهما، طبعا يا إخوة التفريق سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لكن المراد هنا ما يتعلق بالعدة. فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر، رواه مالك وصححه الألباني. بقي معنا مما قاله المصنف: لو زنى رجل بحرة وهي في العدة فإنه في المذهب تعتد تكمل عدتها من الأول ثم تعتد للثاني، طبعا ما لم تكن قد حملت من الثاني. والراجح هنا والله أعلم أنها تستبرئ رحمها من الثاني بحيضة أو شهر فيتداخل هذا مع عدتها من الأول لحصول المقصود بهذا. لماذا نقول تستبرئ؟ لنعلم براءة رحمها، وذلك بأن تحيض حيضة بعد هذا الزنا أو شهر بعد هذا الزنا. طيب الآن هي بقي عليها بقية من عدتها الأولى، إما حيضة أو حيضتان أو شهر أو شهران، هنا نقول يتداخلان، فما ننشئ لها شيئا جديدا، نقول تكمل عدتها من الأول. فإذا أكملت عدتها من الأول علمنا براءة رحمها، فهنا نحكم بتداخل العدة مع الاستبراء لتحقق مقصود الاستبراء بإكمال عدة الأول، بإكمال عدة الأول. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لدرس الغد أعتذر عنه لأن عندي مراجعات طبية في خارج المدينة فلا أتمكن من الحضور، لأن الرحلة مبكرة فلا أتمكن من الحضور فجرا، فأعتذر لإخواني عن عدم حضوري غدا إن شاء الله عز وجل. في شيء من الأسئلة شيء؟ نجيب على شيء قليل من الأسئلة ونترك الفرصة للإخوة، فهذا الوقت وقت نفيس. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم يقول: إذا أخذت المرأة حبوب إيقاف الحيض هل يؤثر هذا في العدة؟
أولا يا إخوة قبل أن نجيب عن السؤال نحن نعرض على الأمة العلم الذي نعرفه ونعتقد أنه نافع، ونقوم بما نعتقد أن واجب النصح للأمة يقتضي، لا بما يرضي الناس. والكلام في أهل البدع فريضة على أهل العلم، فرض كفاية، لو لم يقم به الجميع لأثم الجميع، وإن قام به من يكفي صار فضيلة في حق الباقين، فإن قام به قائم مدحناه وأثنينا عليه إذا كان بعلم وعدل وحكمة، وإن لم يقم قائم عذرناه. فبعض المشايخ الفضلاء لا تعرف لهم كلاما في أهل البدع بأعيانهم، لكن لهم كلام يكسر أصول أهل البدع كسرا. هؤلاء نعذرهم ولا نذمهم ولا نتكلم فيهم، وهم علماء وفضلاء وأهل فضل، والذي يتكلم عنهم والذي يقول أبرأ من فلان وأبرأ من فلان وأبرأ من فلان لأنه لا يتكلم في أهل البدع مخطئ للطريق. لكن الذي يقوم بهذا الفضل هو أفضل منهم ولا يقدح فيه ولا يطلب منه أن يعود إليهم وأن يفعل فعلهم. هذا أمر من أصول الدين، من أصول أهل السنة والجماعة، مما يحمى به الدين. فبعض الناس يؤذينا في الحقيقة، يأتينا يرسل إلينا كن مثل فلان، ما شاء الله مشغول بالعلم مشغول بالعلم، عذرناه. لكن الذي نقوم به هو الفضل، وهو الذي ساد به علماء أهل السنة. أيضا الاشتغال بالساحة الافتراضية اليوم، ما يلقى فيما يسمى منصة إكس أو نحو ذلك مما يضر العامة ويغر العامة، عقائد فاسدة وأفكار منحرفة، وللأسف لهم مشاهدات عالية، آخرهم شخص يلبس العمامة بطريقة يعني مضحكة، ويتكلم عن أحاديث السمع والطاعة بسخرية. أحزنني أن المشاهدة أكثر من مليون، والله لو كان يعلم لكان هذا كفرا، لكن أنا أعذره لجهله. لكن ما يجوز إقراره ولا يجوز النظر إليه ولا يجوز الاستماع إليه فضلا عن الضحك معه. هذه الساحة فرض كفاية على علماء الأمة ومشايخ الأمة أن ينصحوا فيها وأن يطرحوا فيها ما يعتقدون ويعلمون، حتى لا يترك العامة لهؤلاء. أكثر العامة لا يحضرون الدروس ولا يستمعون للدروس، وإنما ينظرون إلى هذه المواقع اليوم، تغريدات أو مقاطع يسيرة أو نحو ذلك. وجود العلماء أهل السنة في هذا المكان فرض كفاية، فيؤذينا بعض الناس بحسن قصد أو سوء قصد، ويقول لماذا تشتغلون بهذه الساحة وتغردون وكذا، اجلسوا في حلقكم ودرسوا كذا. نترك عوام المسلمين لهؤلاء قطاع الطرق يغزونهم في أغلى شيء وهو الدين، العقيدة والمنهج والعمل، لا والله ما نتركه ولو غضب من غضب. ولا تقل لي كن مثل فلان. ما دام أنه على الجادة أنا أحترمه وأحترم رأيه، لكن أرى أن غير فعله أفضل. والصبر والاحتساب على ما يلقاه الإنسان من أذى في هذا الباب فرض على من كان عنده علم بالتوحيد والسنة والعلم النافع. فأوجه رسالة إلى إخواني أجمعين، ينبغي أن لا نكون من الطرف الذي ينحو نحو الطعن في المشايخ الفضلاء المعروفين بالعلم والسنة والذين لا ينكرون الكلام في أهل البدع، ولكن ليس لهم همة في هذا الباب أو هم يتأولون. لا تكونوا من هؤلاء أبدا، وأسأل الله أن يهدي من وقع في هذا الباب. ولا تكونوا أيضا ممن يثرب على غيرهم ممن قام بفرض الكفاية وأسقط الإثم عنهم بفعله، سواء فيما يتعلق بالطعن في أهل البدع الذين يظهرون للناس بصورة طيبة ويغرون الناس وهم في الحقيقة ممن يجب شرعا أن يحذر منهم، لكن بعلم وعدل وبالمقدار الذي يكفي شرعا، أو ما يتعلق بالطرح في الساحة العامة. شيء خطر في بالي الآن أحببت توجيه إخواني ممن يرون هذا أو يرون هذا أو يرون هذا ممن هم على الجادة لكنهم اختلفوا في هذه القضية. ما السؤال؟
أحسن لكم، يقول إذا أخذت المرأة حبوب إمساك الحمل
أي
هل يؤثر في العدة؟
إذا أخذت المرأة ما يرفع الحيض فإنها من ذوات الحيض، تعتد بالحيض، حتى لو أخذتها سنة والحيض مرتفع نقول تربصي حتى تترك هذا السبب ويعود الحيض وتكون عدتك بثلاث حيض. نعم.
أحسن عليكم، يقول هل للمؤسسات التعليمية في بلاد الكفر أن تأخذ من زكاة الأموال لعدم من يوجد من يقوم عليها؟
ما فهمت.
يقول المؤسسات التعليمية في بلاد الكفر هل يجوز لها أن تأخذ من زكاة المال لأنه لا يوجد من يقوم عليها؟
سبق أن ذكرت أن في سبيل الله عند جماهير أهل العلم وحكي إجماعا إنما هي في الجهاد في سبيل الله، وليس في كل شيء في سبيل الله كطباعة الكتب وإقامة المدارس ونحو ذلك. لكن إذا كان طلبة العلم الذين يدرسون في هذه المراكز فقراء فإنهم يعطون بأنفسهم لا للإدارة، لأنهم فقراء أو كانوا لا يجدون ما ينفقونه في طلب العلم، عندهم ما ينفقون في أمور الدنيا لكن لا يجدون ما ينفقونه في طلب العلم، فإنهم هنا من أهل الزكاة، ليس المركز وإنما هم من أهل الزكاة، لأن التحقيق وقد ذكرت هذا عندما تكلمنا عن الزكاة أن الجهاد أن طلب العلم ولا سيما في زماننا داخل في الجهاد في سبيل الله، فهو في سبيل الله، ففي هاتين الحالتين يعطى الطلاب. الحالة الأولى أن يكونوا فقراء، الحالة الثانية أن يجدوا كفايتهم من حيث الدنيا، فليسوا بفقراء ولا مساكين لكن لا يجدون ما ينفقونه لطلب العلم. لو تركناهم ما طلبوا العلم، ما عندهم، فهنا الراجح أنهم يعطون من الزكاة المقدار الذي يعينهم ويحقق لهم طلب العلم. لعل في هذا كفاية، فقهنا الله جميعا في دينه وأحيانا حياة طيبة وأعاننا على الصبر حتى نلقاه سبحانه وتعالى ونحن متمسكون بالتوحيد والسنة وما ينفع هذه الأمة ولو كره الشانئون. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.